بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
سلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا مع حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: كل قرض جر نفعا فهو ربا. عرفنا أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وبقي معنا ذكر بعض المسائل المعاصرة المتعلقة بهذه القاعدة. وكما تقدم معنا، ذكرت لكم أننا لخصنا هذه الفوائد من رسالة دكتوراه المنفعة في القرض للشيخ عبد الله العمراني، المنفعة في القرض. فمن أهم المسائل المعاصرة المتعلقة بهذه القاعدة مسألة الودائع المصرفية. الودائع المصرفية يعني الحساب الجاري أو حساب التوفير، لأن لما يفتح الإنسان حسابا في البنك فهناك مقترض، هناك مقرض. المقرض من؟ البنك ولا العميل؟ العميل. أنت لما تضع حسابك في البنك فأنت بمنزلة المقرض، والبنك بمنزلة المقترض. حقيقة هذا العقد الإخوة قرض. لماذا؟ لأن البنك يتصرف في مالك ويضمن أن يرد عليك المال سواء فرط أو ما فرط، حصل له ما حصل، هو يضمن أن يرد عليك مالك، ويمكن أن ينتفع بهذا المال كما يشاء، يتاجر فيه، يفعل فيه ما يشاء. فهذه حقيقة القرض، ولكن هكذا سميت ودائع، هذا بالنظر إلى تاريخ ظهور الودائع المصرفية. كانت الطريقة عبارة عن وديعة، ثم تطورت حتى استفاد منها البنوك فتحولت في حقيقتها إلى قرض. ولذلك تدخل في هذه المسألة، تدخل في هذه المسألة. فإذا أنت الآن مقرض والبنك مقترض، فهناك منافع تحصل للمقرض وهناك منافع تحصل للمقترض، يعني هناك منافع تحصل للعميل وهناك منافع تحصل للبنك من هذه الحسابات. فهذه تدخل في المنفعة، كل قرض جر نفعا، فلا بد من إرجاع هذه المنافع إلى الضوابط التي عرفناها في هذه القاعدة. فمثلا نأخذ أولا المنافع المتعلقة بالمصرف أو البنك. وقلنا البنك هل هو مقرض ولا مقترض هنا؟ مقترض، هو أخذ مالك، اقترض منك ويفعل بمالك ما يشاء، فهو المقترض. وقلنا الإخوة المنفعة للمقترض يعني جائزة أو غير جائزة؟ عرفنا أنه يخرج من عموم كل قرض جر نفعا فهو ربا بعض الصور. يعني قلنا المنفعة إذا كانت غير مشروطة للمقرض مثل القضاء الحسن فهذه تخرج من عموم الحديث، والمنفعة المشروطة للمقترض، المنفعة المشروطة للمقترض قلنا هذه لا تدخل في الربا. سلام. لأن الإخوة المقترض إعطائه المال أو الزيادة هذا لا يدخل في الربا، لأن الربا يكون من جانب إيش؟ المقرض. وتكلمنا أيضا عن المنفعة المشتركة وأنها جائزة بشروط. فالآن إخوة نعيد يعني قليلا حتى نتصور المسألة من جاء الآن. قلنا الإخوة من المسائل المعاصرة التي تندرج هذه القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، مسألة أولا وداع المصرفية، يعني الحساب الجاري وحساب التوفير. وقلنا هذه تدخل في هذه القاعدة. لماذا؟ لأن حقيقة هذه المعاملة قرض، العميل هو المقرض والبنك هو المقترض، لأنك أنت تعطي البنك مالك وكأنك أقرضت البنك، والبنك يضمن لك أن يرد هذا المال كما هو، سواء فرط أو ما فرط أو حصل له ما حصل، وهو ينتفع بهذا المال كما يشاء. هذه حقيقة القرض، ليست المسألة وديعة. لو كانت وديعة فلو لم يفرط وضاع المال ما يجوز لك أن تطالب البنك بهذا، لكن هذا حقيقة هذه المعاملة قرض. وإذا كانت قرضا فتندرج في هذه القاعدة، لأن هناك منافع تتعلق بالعميل وهناك منافع تتعلق بالبنك. فمثلا الإخوة من المنافع المتعلقة بالبنك، نأخذ المنافع المتعلقة بالبنك، وهذه يعني أسهل، يعني الحكم فيها يعني أسهل. لماذا؟ لأنه كما قلنا المنفعة إذا كانت متعلقة بالمقترض ما تدخل في الربا، كما مر معنا الربا يتعلق بالمقرض. فمثلا البنك أولا ينتفع باستثمار الودائع، باستثمار الودائع الحالة. يعني أنت لما تضع حساب في البنك، البنك ينتفع بهذا المال يستثمره، فهذا جائز. هذا جائز لأن المقترض يملك هذا المال. أنت لما تقرض إنسان مالا المقترض يملك هذا المال، فله هذا المال وما يتولد عنه، فالبنك يملك هذا المال وما يتولد عنه. منفعة ثانية ما يسمى بتوليد الائتمان، انتفاع البنك بتوليد الائتمان. بتوليد الائتمان ايش معنى توليد الائتمان؟ تسمى عملية خلق النقود، عملية خلق النقود. ايش معناها الإخوة؟ كثرة الودائع في البنك، هذا يفتح حساب وهذا يفتح حساب مثلا، فهذه توفر للبنك رأس مال كثير، لأن هؤلاء الذين لهم حسابات، صحيح يستطيع مثلا حساب الجاري يسحب يعني كل ماله يعني أو غالب ماله في أي وقت، لكن هذا في الغالب ما يفعله الناس، وهؤلاء الذين يسحبون أموالهم ما يأتون يعني دفعة واحدة. فهذه العملية تكون للبنك يعني رأس مال طيب بحسب اشتهار البنك، فيكون عنده كمية كبيرة من النقود يستطيع أن يتصرف فيها. ولذلك هو يضع مثلا بعض البنود بحيث أنك ما تستطيع تسحب في اليوم أكثر من مثلا 5,000 أو 10,000، حتى إيش يعني يضمن هذا الأمر، فيتاجر بهذا المال ويستفيد بهذه الحسابات توليد ماذا؟ أموال، وهذا يسمى بتوليد الائتمان. فأيضا هذه منفعة جائزة، هذه منفعة جائزة، لمن فعل المقترض. طبعا الحكم فيها يرجع لاستثمار البنك، هذا هو وطريقة تجارته. إذا كان يتاجر في الحرام هذا يكون حراما، لكن إذا كان يتاجر بأمور حلال فهو حلال. كذلك منفعة ثالثة تقاضي المصرف عمولة على الخدمات التي يقدمها للعميل، تقاضي المصرف أجرا وعمولة على الخدمات التي يقدمها للعميل، فهذه أيضا جائزة لأنها في مقابل يعني الأعمال، هذه جائزة لأنها في مقابل هذه الأعمال. لكن كما ينبه العلماء هذه العمولة ينبغي أن تكون بقدر العمل، ما تكون حيلة للربا فيأخذ مثلا مبلغ كبير على يعني لأنك تأخرت مثلا في سداد كذا أو يعني أو خاصة إذا دخلت في الديون، فهذه تدخل في الربا. لكن مثلا يوفر لك بعض الخدمات، تفتح تطلب مثلا بطاقة، تطلب دفتر شيكات، تطلب كذا، فيأخذ عليك مبلغ في مقابل هذه الخدمات، فهذا من حقه، أن هذا في مقابل عمل. طيب، المنافع المتعلقة بالعميل ذكروا هنا مثلا انتفاع العميل بحفظ ماله، أنت تنتفع لأنك تحفظ مالك في البنك، فهذا مقرض وانتفع. لكن قلنا هذه المنفعة إيش؟ أي ذكرناها، المنفعة جائزة ولا محرمة؟ جائزة، لأنها ماذا؟ ها؟ هي سداتي إن لا حفظ المال هنا غير مشترك، والبنك يتاجر بالمال، لكن هذه منفعة الإخوة تابعة ولازمة للقرض، منفعة تابعة ولازمة. قلنا المنفعة اللازمة والتابعة هذه لا تؤثر، لا تدخل في الحديث، كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني مثل الدعاء والثناء، أظن هذه النقطة ما ذكرناها، صح؟ ما ذكرناها، نعم. طيب لو نذكر هذه الفائدة، صح؟ قلنا الإخوة حكم المنفعة اللازمة، حكم المنفعة الملازمة للقرض أصالة، حكم المنفعة الملازمة للقرض أصالة، هذه جائزة. هذه لو يعني نذكرها من الصور التي تخرج من عموم القاعدة، المنفعة الملازمة للقرض أصالة، فهذه جائزة، مثل الثناء والدعاء. يعني مثلا أنت أقرضت فلان مالا بسبب هذا القرض يدعو لك كل يوم، هل نقول هذا حرام، كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ لا طبعا، ما حد يقول بهذا. سلام الله وبركاته. فالمنفعة الملازمة للقرض جائزة، مثل أن المقرض يستفيد بحفظ ماله عند المقترض. صحيح المقترض ينتفع، المقترض ينتفع، هو محتاج هذا القرض، لكن أيضا المقرض صاحب الإحسان هو ينتفع لأنه سيحفظ ماله، وهذا كما عرفنا في قصة من؟ عبد الله بن الزبير، لما تجمعت الديون على الزبير وأراد أن يقضيها ابنه، كانت ديون كثيرة. لماذا؟ لأن الناس يأتون إلى الزبير يعطونه ودائع على أنها وديعة، فيقول لا، يجعلها ماذا؟ قروضا. هذا من تمام ورعه، حتى يرد المال حتى لو فرط، أو آسف، حتى لو لم يفرط، من تمام ورعه وتقواه، فتراكمت عليه ديون من هذا الباب. فاستفاد المقرض هنا، الناس استفادوا حفظ أموالهم يعني بسبب القرض. المهم، فأيضا هذه منفعة للمقرض، لكنها لا تدخل في هذا الحديث لأنها منفعة لازمة للقرض. فإذا هذه منفعة جائزة. لماذا الإخوة؟ لأنه لو منعت هذه المنفعة لانسد باب القرض، لأنها ملازمة للقرض. فإذا منعت المنافع الملازمة انسد باب القرض من أصله. طيب، كذلك من المنافع للعميل تنظيم حساباته، البنك يعطيك مثلا أنت كم سحبت وكم كذا، كشف حساب، أيضا هذه منفعة يعني تابعة في الحقيقة ولازمة. كذلك انتفاع العميل ببطاقة الصراف، انتبه الآن، أنت مقرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أنت أقرضت البنك هذا المال، فيعطيك مثلا بطاقة الصراف تسحب في أي مكان، ويعطيك مثلا دفتر شيكات مثلا، قد يكون هذا بدون مثلا أجر، ما حكم هذا؟ أن هذه منفعة للمقرض. فهذه المنفعة الإخوة جائزة، هذه المنفعة أيضا جائزة. لماذا؟ تدخل في أي صورة من الصور المستثنى؟ لا، هي من المقرض، قلنا العميل هو المقرض، العميل هو المقرض، أنت تعطي البنك، البنك مقترض، البنك هو الذي يقترض منك المال في الحقيقة، منفعة إيش في الحقيقة؟ مشتركة، هي منفعة مشتركة، منفعة مشتركة، وفائدة البنك منها أقوى في الحقيقة من فائدة العميل. أنت تظن أنه والله هذا إحسان من البنك، يعطيك بطاقة ويعطيك أشياء تسهل سحب المال وكذا، أظن هذا إحسان من البنك. صحيح هو إحسان، لكن هو المستفيد الأول. لماذا الإخوة؟ لأن هذا يسهل للمصرف أو للبنك طريقة سحب المال ورد المال لأصحابه. وإلا تخيل لاحتاج البنك إلى زيادة موظفين بدل أن يحط هذه الماكينات هذه مثلا، تخيل ما في ماكينات، يحتاج إيش؟ موظفين، يحتاج أبنية وأجهزة ورواتب. لكن هذا وفر عليه يعني كثيرا. فإذا هذه منفعة مشتركة بين المقرض والمقترض، والمستفيد منها المقترض. المنفعة للمقترض هنا أقوى. وقلنا إذا كانت المنفعة مشتركة وكان النفع متساويا أو منفعة المقترض أقوى فهي جائزة، فهي جائزة، وهذه تدخل في هذه الصورة. طيب منفعة أخرى للعميل، انتفاع العميل بالأسعار المميزة لبعض الخدمات. انتفاع العميل بالأسعار المميزة أو المميزة لبعض الخدمات. يقولون من أبرز هذه الخدمات الصرف الأجنبي، يعني أما تصرف عملات وكذا، ما دمت أنك في هذا البنك مثلا، يقول أنت عندك حساب عندنا ومثلا نعطيك عروض مثلا يعني على بعض الخدمات، ما تريد أن تحول عملة يعني ما يعني تدفع أمرا زائدا أو مالا زائدا، بل يكون هناك تخفيض لك. فهذه المنفعة الإخوة يعني غير جائزة للعميل، هذه المنفعة لا تجوز، لأنها إيش؟ واضح الآن، هي منفعة للمقرض، هي منفعة للمقرض بدون عوض، بدون عوض. وهذه مثل الهدايا من المصرف للعميل. البنك لما تفتح حساب عنده ثم بعد شهر كذا يطرش لك هدايا ويطرش لك كذا، أيضا هذه هدايا أيضا يعني كما مر معنا في حكم الهدية للمقرض. الأصل أنها لا تجوز إلا إذا كان هناك عادة، إذا كانت الهدية لأجل القرض فهذه غير جائزة. فالأصل أن يتورع الإنسان عن مثل هذا، يتورع الإنسان عن مثل هذا. فهذه الهدايا أيضا لا تجوز للعميل أن يأخذها من البنك. كذلك طبعا الفوائد حرام، الفوائد محرمة. قال لك أنت تفتح عندنا حساب ونحن نرد المال مع الفوائد، نعطيك فوائد، فهذه فوائد محرمة. ولذلك حساب التوفير إذا كان فيه يعني فوائد فهذا يكون يعني من الربا، لأنها زيادة مشروطة للمقرض، لأنها زيادة مشروطة للمقرض. فحساب التوفير إذا دخلته الفائدة فهذا يدخل في الربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. كذلك من الفوائد للعميل انتفاع العميل من قروض البنك، انتفاع العميل من قروض البنك. فالبنك إذا قال لك بسبب أنك فتحت عندنا حساب سنعطيك قرضا حسنا، نعطيك قرض، يعني أنت فتحت عندنا حساب مثلا، وضع مثلا مثلا يعني معاملة أن كل من يفتح حساب في هذا البنك يحق له أن يسحب مثلا من البنك كذا مبلغ من باب القرض ويرده في يعني مدة معينة. فهذا الإخوة إذا كان المصرف، إذا كان البنك يشترط فتح الحساب لأجل القرض فهذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز أن يدخل في مسألة ماذا مرت معنا، ماذا قال الفقهاء؟ أقرضني وأقرضك وأقرض نعم نعم أسلفني وأسلفك، أقرضني وأقرضك. نعم هذه المسألة مرت معنا في الدرس الماضي. نعم مسألة نعم اي نعم اسلفني واسلفك، قلنا ان هذه واضحه ان الجمهور قالوا لا يجوز. نعم وهذا رجحه الشيخ بن باز رحمه الله. اقرضك ها كيف هو هذه الان مساله الان مثلا يقول لك مثلا انت تسحب راتبك مقدم، يعطيك راتبك بقدر راتبك مقدم مثلا وثم ترجعه مثلا في بدون فوائد
تأخذ
بعد رسوم زيادة، وحتى إذا كان بدون رسوم تدخل في هذه المسألة. إذا كان بدون رسوم أصلا هو ما يعني يكون هذا القرض إلا للذي يفتح حساب عنده طبعا، فإذا كان هذا هو يسلفك راتب مقدم والله أنا ما يعني الآن يعني سبحان الله نحتاج نراجع يعني مع أن هذا موجود في البنك الإسلامي صح؟ ها؟ موجود عندهم بنك الإسلامي، بنوك إسلامية يتعاملون مثل هذه المعاملة، فما أدري هم يعني ها؟ يعني لا حتى لو فرضنا أنه ما في رسوم يعني إذا يعني هنا ذكروا هذه المسألة أنه إذا ينتفع الآن العميل ينتفع من إقراض البنك له لأنه فتح لأنه أقرض البنك، كأن في هذا اشتراط إذن يعني ما البنك ما أسلفك إلا لأنك أنت إيش أسلفته، فهذا لا يجوز أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذه
حتى إذا ما اشترط
لا إذا ما اشترط حين هذه الحالة الثانية المصرف إذا لم يشترط أن تفتح عنده حساب ها المصرف إذا ما اشترط أصبح قرض عادي، يعني أنت رجل أجنبي ما عندك أي علاقة بالبنك قال لك والله هذا قرض مثلا تدفع يعني قرض مثلا يحق لك أن تأخذ مثلا أكثر شيء 20,000 وترده خلال سنة، هذا قرض عادي ها؟ هو هذا الإشكال إن الإشكال إن هذا في شرط فتح الحساب الله أعلم. المهم هذه المسألة التي ذكرها الباحث في رسالة الدكتوراه يعني هذا باختصار، ثم ذكر مسألة بعض المسائل قد يكون لكن نأخذ مسألة يعني واقعية جمعية الموظفين جمعيات الموظفين أي هذا ذكرناه في أول الدرس قلنا هو ذكر الباحث الفرق بين هذا لماذا قرض، لأن الوديعة لو كانت وديعة البنك لو ما فرط ما يرجع لك المال، هذا الوديعة حكم الوديعة إن أمانة، والأمانة إذا إنسان ما فرط في حفظها ما يرد عليك المال، لكن البنك أبدا يتعهد أن يرد عليك المال مطلقا صح ولا لا؟ فإذا طيب إيش حقيقة إذن هذا الأمر أنك أنت تعطي البنك مال ويقول لك أنا أرد عليك المال لكن أملكه وأستطيع أن أتاجر فيه، طيب هذا هو القرض بعينه ها؟ إيه ما في إشكال، أنت تقول أنت الآن مقرض تقول أنا أقرضك يا فلان تعال أقرضك والله وافقت وأنا أنتظر أصلا حد يقرضني مثلا، هذا ما يغير شيء في الحقيقة. نعم وذكر الباحث أن لماذا سميت وديعة لأن نشأت ابتداء على أنها ودائع في التاريخ ثم بعد ذلك تطورت حتى أصبحت يعني في حقيقة القرض. جمعية الموظفين الإخوة لها أحوال إذا كانت بدون شروط زائدة، تعرفون جمعية الموظفين يعني يشترك جماعة كل واحد مثلا يعني يدفع مبلغ من المال مثلا كل واحد يضع 1,000 الشهر هذا لفلان مثلا جمع 10,000 لفلان 10,000 المرة الجاية لفلان وهكذا في كل شهر، فهذه حقيقتها أيضا يعني أيضا تدخل في القرض لأنك أنت لما تدفع يعني تقرض يعني فلانا هذا المال وهذا فلان وهكذا. فلان الحالة الأولى لها إذا كانت بدون شروط زائدة. كيف يعني؟ يعني يحق للمشارك أن ينسحب، لكن طبعا قبل أن يعني يأخذ، قبل أن يأخذ يحق له أن ينسحب قبل أن يأخذ. أما من أخذ يعني اقترض فلا يجوز طبعا أن ينسحب حتى تدور الجمعية دورة كاملة، هذا واضح، أو يسدد لكل واحد. طبعا هذه جمعية الموظفين الإخوة يعني فيها خلاف بين المعاصرين، لكن أغلب العلماء على الجواز، على جوازها، أفتت بهذا اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين خلافا للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. الشيخ الفوزان يرى بتحريمها ويدخلها في هذه القاعدة، لكن هنا الإخوة المنفعة يقال لماذا جائزة؟ لأن المنفعة هنا إيش؟ مشتركة، منفعة مشتركة ومتساوية بين المقرض والمقترض من غير يعني ضرر، وهي من التعاون على البر وسداد حاجة المحتاجين، وفيها تيسير. وذكر الباحث أن القليوبي من الشافعية ذكر صورة مشابهة لهذه المسألة، القليوبي والعراقي كذلك من الشافعية يعني ذكروا صورة مشابهة لهذه. وهذه فائدة القراءة في كتب الفقهاء والحواشي، سبحان الله تجد فيها بعض الصور ممكن أن تدخل في مسائل المعاصرة. طيب الحالة الثانية إذا كانت مقترنة بشروط، إذا كانت جمعيات الموظفين مقترنة بشروط، من الشروط اللي نذكر حالتين هنا تحت الحالة الثانية. الحالة الأولى أن يشترط الاستمرار في الجمعية حتى تستكمل دورة كاملة واحدة، أن يشترط على المشاركين الاستمرار حتى تستكمل دورة كاملة واحدة. هذه الإخوة يعني جائزة، لأن كما قلنا أيضا منفعة مشتركة، منفعة مشتركة. هي حقيقتها ماذا الإخوة؟ يعني وكأنه يقول ألا لا أنا لن أقرض مثلا زيدا وخالدا حتى يقرضني عمرو ومحمد. تصورنا يعني هو الآن يدفع لفلان يعني يقرض زيدا مثلا الشهر هذا سيأخذ المبلغ يعني زيد، فيقرض زيدا لكن بشرط إيش؟ أن مثلا الثاني هذا في الشهر الثاني يقرضني أنا. هي ليست مسألة نفس فلان يقرضني وأقرضك، لا، وإنما يعني هكذا لن أقرض زيدا حتى يقرضني عمرو، فهذا جائز. والمنفعة هنا كما عرفنا يعني مشتركة بينهم جميعا. نأخذ حالة ثانية إذا اقترنت بشرط، أن يشترط أو يشترط على المشاركين الاستمرار حتى تدور دورة ثانية وثالثة، يشترط على المشاركين الاستمرار حتى تدور دورة ثانية وثالثة. وفي الغالب هنا يكون الترتيب بالعكس، يعني آخر مستلم يكون إيش مثلا هو إيش أول مستلم، يعني باب العدل فيما بين الناس. فهذه الإخوة حقيقتها أنه أن المقرض يشترط على من سيقرضهم في الدورة الأولى أن يقرضوه في الدورة الثانية. هذه حقيقتها، أن المقرض يشترط على من سيقرضهم في الدورة الأولى أن يقرضوه في الدورة الثانية. فالباحث هنا ذكر أن هذه المسألة إذا يعني اشترط يعني أن تدور دورة ثانية وثالثة يعني أرجعها لمسألة أسلفني وأسلفك، أسلفني وأسلفك، أسلفني وأسلفك. قال هذا لا يجوز، لأن اشتراط دورة ثانية معناه ماذا؟ اشتراط قرض آخر في مقابل القرض الأول، هذا معناه إيش؟ اشتراط قرض آخر في مقابل القرض الأول، ففيه منفعة زائدة لي يعني المقترض لا يقابلها عوض سوى القرض، فيه منفعة زائدة للمقترض، فيه منفعة زائدة للمقترض لا يقابلها سوى القرض، لا يقابلها، نعم لا يقابلها عوض، يعني لأجل القرض يعني. أو قلنا منفعة للمقرض، ممكن للمقرض، المقرض فيه منفعة زائدة للمقرض لا يقابلها عوض. فهو الإشكال الإخوة في إذا كانت أكثر من دورة، هنا الإشكال. فالمهم يعني الجمعيات هذه كما يعني تقدم فتاوى فيها أنها جائزة من حيث الأصل، لكن إذا زادت عن يعني دورة ستنتقل صورتها إلى مسألة أسلفني وأسلفك. السلام عليكم، الله أعلم. ايه لا بس قلنا يعني هذا ما يجوز ابتداء من هذا الذي يشارك ان يعني يخرج هكذا قبل ان اذا هو اخذ المال من الناس، فما يجوز يخرج يعني. وطبعا هذا ما يعني يؤدي الى تحريمها، لان هذا يكون في ذمة هذا الانسان، يكون هذا شيء محرم عليه. إيه نعم، والله يكون تكون هذه مصيبة على هؤلاء، ايش نسوي؟ خلاص يكون هؤلاء يعني يعني اشترك معهم فلان وكذا، لكن فلان ما وفى بشرطه، يكون يعني نعم.
شيخ هل تحمل هذه الصورة على التأمين؟ مثلا عندنا في البلد مثلا الوزارة هي اللي تكون مسؤولة على تجمع أموال الموظفين، بعدين في استفادات عن الموظف، هل تكون تدخل في الصورة؟
لا، هذا ممكن الأمر يختلف يعني، يمكن مثلا يعني مثلا بعض الجهات تجمع أموال من ناس وهذا ما يكون ب يعني الإلزام مثلا، أو كل يريد يدفع ثم من حصل أي صندوق كذا، أي هذا يعني فيه فتوى بالجواز، إنه يعني باب التعاون، أن صندوق في مدرسة في دائرة، الذي يريد أن يساهم يساهم بما يعني يشاء، ثم من حصل له شيء يعطى من هذا الصندوق. يعني يكون النية ما يكون انه يعني مثل التأمين انه التجاري انه يدفع حتى يأخذ، وانما فقط يعني صدقة ينوي بها، يعني انها صدقة للمحتاجين، ويجمع مبلغ فكل من يحتاج شيء او كذا يعني يعطى منه، هذا ما يسمى بالتأمين التعاوني وكذا. كيف؟
لازم ترجع يعني الصندوق يقرض.
ايه.
هذا الصندوق ما بيعطيك فلوس لأنه محتاج، إنه يقرض.
ايه.
شغلات مثلاً عمرة، سيارة، هيك
إيه بس الله أعلم، إذا كان مثل هذه الضوابط اللي ذكرناها يعني كل واحد ستكون منفعة مشتركة يعني ما ما أدري يعني ما تصورت صورة زين يعني بس تقريبا مثل جمعية الموظفين تماما بس بطريقة أوسع يعني وأكبر يعني
كل واحد
اي نعم اي اذا كانت بالطريقه هذه
حاجه او مثلا بيقدموا عرض
لا بس المنفعه يحصل عليها الجميع ولا بس من كان عنده حاجه بالتساوي
حتى مثلا عندهم قيمه معينه
ايوه
كما تمكن
الجمعه فالقرعه اي بس هو لا اذا كان مساله بس القرعه اذا كانت القرعه من حيث الترتيب الامر يعني سهل يعني تكون جائزه ان شاء الله لكن اذا كانت فقط المساله ترجع القرعه واللي ما يحصل على القرعه خلاص يذهب نصيبه
ما عنده فرصة دورة ثانية بدورة ثانية
طيب إذا ما حصل أبدا
ممكن ما بتحصل
لا إذا كان ممكن ما يحصل لا هذا ما يجوز
لا ممكن ما بتحصل
لا إذا ما إذا ممكن إيش طيب أخذ مالك بالباطل إذا أكل مالك بالباطل لا هو هذا ما يجوز بالطريقة هذه لا ما يصلح بالطريقة هذه ما يصلح ما معنى طيب إذا إخوة لعلنا نأخذ لو حديث واحد على الأقل اليوم ها؟ ايش؟ ايه ايه ما في شيء طيب إذا الإخوة ناخذ لو حديث واحد عن في باب التفليس والحجر قال باب التفليس والحجر الإخوة المفلس عند الفقهاء من عنده مال لا يفي بدينه من عنده مال لا يفي بدينه وأعجبني ابن قدامة رحمه الله مع أن كتاب المغني يعني كتاب فقهي محض لكن أول ما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع فقال المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئات ثم طرح في النار والعياذ بالله فالإفلاس الحقيقي هو الإفلاس من الحسنات الإفلاس في الآخرة أما الإفلاس في الدنيا أمره هين نسأل الله تعالى أن يغنينا بفضله والحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله منع الإنسان من التصرف في ماله العلماء يقسمون الحجر إلى قسمين يقولون الحجر يكون لحظ القسم الأول لحظ المحجور عليه لحظ المحجور عليه مثل الصغير الحجر على الصغير والسفيه المجنون فيتصرف الولي في مال هؤلاء بالأحسن يتصرف في مال هؤلاء بالأحسن هذا حجر لحظ المحجور عليه النوع الثاني الحجر لحظ الغرماء لحظ الغرماء الذين يطالبون هذا المفلس وهذا يكون بشرط بشروط أن يكون الدين حالا لا مؤجلا متى يكون هذا الحجر أن يكون الدين حالا لا مؤجلا الثاني أن يكون عنده مال لا يفي بكل ما عليه أن يكون عند هذا المفلس مال لا يفي بكل ما عليه والثالث أن يطالبوا المفلس بحقهم وهذا الباب الإخوة باب الحجر يعني من محاسن الإسلام وفي الحقيقة من عدل الله وحكمته ورحمته بعباده فهذا كما نرى في القسم الأول في حفظ لمال هؤلاء الذين لا يحسنون التصرف بالمال الصغير والسفيه وكذلك بالنسبة للقسم الثاني فيه إقامة للعدل ورد الحقوق لأصحابها فهذا من عدل الله تعالى وحكمته قال وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أبو بكر بن عبد الرحمن من الفقهاء السبعة واسمه كنيته يعني أبو بكر أبو بكر بن عبد الرحمن كان يلقب بماذا براهب قريش يلقب براهب قريش لكثرة صلاته قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه نأخذ هذه المسألة الإخوة ما حكم من وجد ماله بعينه عند المفلس؟ يعني مثلا أنت هذا المفلس اشترى منك سيارة وما سدد، وأنت تطالبه بالسداد ما سدد، وكذلك غيرك يطالبه بمبالغ أخرى وبأمتعة أخرى، لكن السيارة بقيت ما باعها ولا تصرف فيها ولا غيرها، لكن مثلا أخذ من غيرك أموالا فذهبت هذه الأموال أو غيرها وباعها أقرضها، المهم لكن السيارة بعينها موجودة عنده، فالآن أنت تطالب هذا المفلس بالسيارة مثلا وغيرك يطالبه أيضا بالمال، فهل نقول السيارة هذه تباع وتقسم الأموال على الغرماء بالتساوي مثلا أو بحسب حقوقهم، أو نقول السيارة هذه لهذا لك أنت ثم ننظر إلى باقي المال يكون لباقي الغرماء؟ جمهور العلماء يقولون أن هذا المال يكون يعني لصاحبه، كما في الحديث نص الحديث من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية قالوا هو أسوة الغرماء يكون مثل الغرماء ليس له ميزة، وطبعا قول جمهور الإخوة هو الموافق للحديث نص الحديث، قول الحنفية خلاف النص، ويعني هم توهموا أن هذا هو القياس والمعقول، كيف يعني نعطي هذا ممكن ما عنده إلا هذه السيارة، يعني هو يحصل السيارة وباقي الغرماء ما يحصلون على شيء، فقالوا هذا ليس من العدل فتباع السيارة ويكون أسوة الغرماء، لكن هذا قياس مقابل النص، قياس مقابل النص ماذا يسمى؟ فاسد الاعتبار، فليس له قيمة القياس هنا لأن في مقابل النص. ثم نقول إخوة بل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل وهو القياس وهو الموافق للعدل، لماذا؟ لأن هذا الإنسان وجد ماله بعينه وصاحب الشيء أحق به مثل صاحب المجلس، فكأنه فسخ البيع، ما دام أن ممكن الآن نرد مال هذا الإنسان بعينه فكأنه انفسخ البيع هنا، تبين هذا الإنسان ما عنده سداد، أما الباقون فهذه مصيبة وقعت عليهم، نعم هكذا يحلل العلماء، باقون مصيبة وقعت عليهم. وهذا الحديث أيضا ورد عن جمع من الصحابة أنهم قضوا به كعثمان رضي الله عنه وغيره، يعني أيضا هذا مؤيد بفتاوى الصحابة، قضى به الصحابة كعثمان وغيره رضي الله عنهم، لكن كما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الشروط أن يكون، هذه خليه الشروط في الدرس القادم إن شاء الله. الآن الأذان نكمل الدرس القادم، لكن الإخوان ما أدري استشيركم الوقت العصر أظن ما يكون مناسب لل... صحيح؟ صحيح؟